يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الإجارة: وكل شيء صححت إعارته فيما مضى صحت هنا إجارته، وقدرت إما بوقت أو عمل، كالدار شهرا أو بناء هذا المحل، يعني بناء أو بناء هذا المحل، وقدرت إما بوقت أو عمل، كالدار شهرا أو بناء هذا المحل، بأجرة قد عجلت أو أجلت، وحيثما إن أطلقت تعجلت، والعقد باللزوم فيها قد وصف، ولينفسخ في مؤجر إذا تلف، لكن يخص الفسخ بالمستقبل، وحيثما تعاقد لم تبطل، ولا ضمان يلزم المستأجر ما لم يكن في حفظه مقصرا. نأتي اليوم إلى عقد الإجارة. وعقد الإجارة من العقود التي يكثر استعمالها في أيامنا هذه، فينبغي الوقوف عند أبواب ومسائل هذا الكتاب، كتاب الإجارة، وخاصة المسائل التي تتكرر في عصرنا، وهي من المسائل الشائعة في باب الإجارة. لذلك خلال طرحي لهذا الموضوع، موضوع الإجارة، أقف عند المسائل الشائعة المنتشرة بين الناس، وأبين حكم الإسلام فيها واختلاف الفقهاء وأدلة الفقهاء إن شاء الله تعالى. أما تعريف الإجارة فلها تعريف كثيرة، ولكن التعريفين الرئيسيين هم للحنفية والشافعية. أما تعريف الحنفية فإنهم يقولون: الإجارة هي عقد على منافع بعوض، عقد على منافع بعوض. أما الشافعية، تعريف الشافعية مثل يعني قريب من تعريف الحنفية ولكنه أوسع، يقولون: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. وسأشرح تعريف الشافعية، لأن تعريف الشافعية تضمن تعريف الحنفية في هذا: عقد على منفعة معلومة مقصودة أو مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. أولا قال: عقد معروف شو العقد، بين المتعاقدين، كعقد البيع والشركة والهبة والوكالة وغيره. ومن جملة العقود المسمات في الشريعة الإسلامية، يعني عقد له أصل في الشريعة الإسلامية، ما هو عقد من العقود المبتدعة في هذه الأيام أو في الأعراف والتقاليد التي تأتي على الأمم والأزمنة. في عقود هلأ بيطلع عقد بين الناس بمجتمع من المجتمعات ما له مثيل في فقهنا الإسلامي. ممكن الاجتهاد فيه يشوف أنه يوافق الشريعة أو لا يوافق الشريعة، لكنه العقد بحد ذاته ما هو مسمى في شريعتنا، ممكن إطلاق اسم عليه وإطلاق بعض الأحكام عليه. أما هذا من العقود المسمات، عقد الإجارة سمي في شرعنا عقد على منفعة، لازم يكون العقد على منفعة. أما إذا كان العقد على عين فليس إجارة. العقد إذا كان على عين ليس إجارة. إذا العقد على هذا الكتاب، على ذات الكتاب، أنا بدي أعطيك يا ملكك يا تمليك، ما عاد إجارة، هذا صار اسمه بيع، صار اسمه. فلا بد أن يكون على منفعة. في بعض العقود يتبادر أنها إجارة لكن تستهلك فيها العين، فتعد الإجارة فيها فاسدة، ما بصح الإجارة. يعني مثلا يكون عنده بير مي، يقول له أنا بأجرك لمدة سنة، بقديش؟ مثلا 20,000 ليرة، أجر البير 20,000 ليرة. لكن هو شو استفاد من هذا البير؟ منفعة ولا عين؟ يستفيد شيء، وهو الماء جزء من هذا البئر. يعني إذا ما صحت الإجارة إنما هي منفعة. أنا وقت بأجرك بيتي، أنت شو استهلكت من البيت؟ ما استهلكت شيء، صح؟ لا انا اصطاد شبابيك ولا انا اصطاد بابا ولا انا اصطاد حيطان، ما انا اصطاد منه. انت عم تستهلك المنفعه، اما الذات التي هي عين البيت فلا علاقه لك بها، ما بيحق لك تاخذ منها شيء ابدا ابدا. فالعقد ينبغي ان يكون على منفعه لا على عين. فهنا لما اجره البئر، هذا شو عم يستهلك من البئر؟ استهلك جزء من ماء البئر، فلا تصح هنا الإجارة. أن يعطيه مثلا، أن يؤجره شاته، عنده شاة غنمة اللي خذ استأجر أنت شهر مشان إيش؟ مشان يأخذ حليباتها. بتصح الإجارة هذه؟ ما بتصح، عم يستهلك عين، ما عم يستهلك منفعة. مو مثل إذا أجر حمار اللي خذ ركبه، أو أجر سيارة اللي خذ ركبها لمدة شهر. لما بيستأجر سيارة منه لمدة شهر ما استهلك شيء من عينها، إنما استهلك منفعتها. أما لما بيستأجر الشاة ليأخذ حريبها، هذا أخذ شيئا من عينها، فما صحت هذه الإجارة، ما صح الإجارة بهذا الشكل. نعم جاي معنا إن شاء الله. نعم. فالمهم أن الإجارة على عين لا تصح، الإجارة على عين لا تصح. ينبغي أن لا تكون، أن لا يكون العقد على عين مستهلكة كلها أو بعضها، ما بصير يستهلك من العين شيء أبدا، إنما تستهلك المنفعة فقط. لو عنده بحيرة كبيرة فيها سمك يأجرها مشان المستأجر يصطاد سمكها لمدة سن زمان، كمان نفس الشيء ما بصح. لو أجره لوح صابون لمدة جمعة بصح هذا؟ بروحه كله مهم. يأجروا شمعة لمدة ليلة مثلا، كل هذا ما بصح، لأن فيه استهلاكا بالعين، وعقد الإجارة لا يرد على العين، عقد الإجارة لا يرد على العين. في استثناء الشرع، استثناء لعقد الاستئجار المرضع، استئجار المرضع. واحد استأجر واحدة ترضع له ابنه، هذا قال مستثنى للضرورة. مستثنى ليش؟ في ضرورة لابد، فيستثنى لأنه عم يأخذ شيء من الحليب الطفل، عم يأخذ شيء من لبن، من لبن الأم. وهذا بالأصل لا يصح عقد الإجارة في هذه الحال، لكنه يصح لا أصالة وإما وإلا فهو استثناء فقط. نعم. إذن عقد على منفعة لازم يكون منفعة معلومة، أما إذا كانت المنفعة غير معلومة فلا يصح الإجارة عليها. ينبغي أن تكون معلومة، مثل إيش؟ المضاربة مثلا، المضاربة غير معلومة، لذلك ما بصح، مو إجارة. المضاربة، المضاربة شو هي؟ شركة. بالشركة ما بيعرف واحد قديش بده يربح، صح ولا لا؟ ما في شيء معلوم بالربح. أصل بناء الشركة، الشرع رضي لنا أن ندخل في عقد الشركة ونحن ما نعرفين قديش نربح. أنا بصير شريكك وأنت شريكي، ونأذن لبعضنا البعض بالتصرف، أنا ببيع وبشتري وبإذن لك بيع وبشتري، وأنت بتأذن لي بيع وبشتري، نبيع وبنشتري، بنبذل جهدنا ومالنا وقديش نربح من نعرف. هذا بالإجارة ما بصير، بالإجارة ما بصير. ينبغي أن تكون المنفعة معلومة، بآخر الشهر بيقبض أجرته، هذا بيقبض أجرته 10,000 ليرة عدا ونقدا، سواء بذل جهد ولا ما بذل جهد. ينبغي أن تكون المنفعة معلومة مقصودة، كمان يكون منفعة إلى قيمة. أما إذا منفعة ما إلها قيمة، يعني لو قال له تعال وقف على باب الدكان قول له يا ناس تفضلوا عنا ملابس رجالية، تفضلوا اشتروا، بس على حكي، على حكي غير المتعب، قالوا هذا ما بصح الإجارة. بده يكون على منفعة مقصودة، شيء يعني شيء يبذل جهد، وهذا الجهد يستحق الإجارة عليه. نعم. ثم قال بعوض قابل للبذل والإعطاء، يعني المنفعة ينبغي أن تكون قابلة للبذل والإباحة، وإلا إذا كانت لا تقبل البذل والإباحة فلا يصح الإجارة فيها. وأضربنا على ذلك مثلا بإيش؟ بالبضع، بضع المرأة، يعني الشهوة في المرأة، هل تصح أن تؤجر نفسها؟ هذا العرض لا يقبل الشرع أن يكون مبذولا مباحة ما بيقبل الشرع بهذا، له عقد خاص الله سبحانه وتعالى جعله عقد خاص اسمه عقد النكاح. أما لا يقارن بالإجارة، الإجارة لشيء لا يقبل البذل والإباحة، نعم لشيء يقبل البذل والإباحة. أما إذا كان لا يقبل البذل والإباحة مثل بضع المرأة فإنه لا يجوز أن يؤجر، وإنما تنكح نكاحا لعقد نكاح معلوم بإثي معنا بالفقه تفصيلات إن شاء الله. ثم قال الأخير بعوض معلوم، بعوض معلوم. أما إذا كان بغير عوض، إذا كان بغير عوض هذا اسمه إجارة، اللي خذ أنا بأجرك الكتاب هذا لمدة شهر أقرأ واستفيد منه وكذا وما بدي إجرى عليه، هي اسمها إجارة، هي اسمها إعارة، صح؟ اسمها إعارة لا تنطبق عليه أحكام الإجارة، ليست إجارة، اسمها إعارة، نعم الإعارة لها أحكام والإجارة لها أحكام، فإذا كانت بغير عوض فإنما هي إعارة وليست إجارة. وينبغي أن يكون العوض معلوما، أنا بدي أجرك البيت شهر، ما بأجرك يا وبقول لك يلا تعطيني الميسور آخر الشهر شو بكسر لك تعطيني، ما بصح هذا أخي، لازم يكون أجر معلوم، لابد أن يكون أجرا معلوما. نعم هذا تعريف الشافعية، وهو يتضمن تعريف الذمر عند الأحناف وأيضا تعريف المالكي والحنابلة شبيه جدا بتعريف الشافعي، فلا داعي للدخول في تفاصيل التعريف عند الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. نعم أما من حيث أدلتها في الشريعة فقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وهي الآية فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. طيب إذا الشيء الله عم يأمرنا بأن نؤتي فيه الأجر معنى ذلك الشرع موافق على هذا العقد، لولا أن الشرع موافق ما بإلنا فآتوهن أجورهن، هذا أمر من الشرع. وأيضا ورد في كتاب الله تبارك وتعالى قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. هذا كله دليل، طبعا مو دليل هذا شرعي قوي، ولكنه يستأنس به استئناس لأنه ليس من شرعنا إنما هو من شرع من قبلنا، هذا من شرعية سيدنا شعيب، من شرعية سيدنا شعيب، وليس شرع سيدنا شعيب ملزما لنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعتنا نسخت الشرائع كلها. في خلاف بين الفقهاء في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم ليس شرعا لنا. سيدنا أبو حنيفة يقول طبعا يعني خلاف الفقهاء في مسألة شرع من قبلنا فيما لم يخالف الشريعة الإسلامية، أول شيء كلهم متفقين أنه إذا أي حكم في الأمم السابقة ناقض وخالف شريعتنا فهو منسوخ ما في كلام أبدا. وأما الشيء الموافق لشرعنا، الموافق لشرعنا، فالشافعية بيقولوا أنه الأبرى بشرعنا، والحنفية يقولون الأبرى بشرعنا، هذا وافق ماشي الحال. أما إذا شيء لم يوافق شرعنا ولم يخالفه ما ورد في شرعنا أبدا فهل نحن ملزمون به أم لسنا بملزمين؟ هون الخلاف. إذا ورد في شرعنا، ورد في شرعنا شيء من شرع الأمم السابقة، عم يحكي لنا ربنا مثلهم مثل هذه القصة، عم يحكي لنا ربنا حكاية في القرآن الكريم أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست واردة في شرعنا، فهل نحن ملزمون بها؟ سيدنا أبو حنيفة يقول شرع من قبلنا شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا. والشافعية وأكثر الفقهاء يقولون شرع من قبلنا ليس شرع لنا، لأنه ليست الأحكام الواردة في شريعتنا ناسخة للأحكام الواردة في الشرائع الأخرى، لا إنما شريعتنا كلها نسخت الشرائع السابقة كلها هكذا جملة واحدة من أولها إلى آخر، كل التشريعات والأحكام الفقهية الموجودة بالشرائع السابقة رفعت ونسخت، والله تبارك وتعالى تعبدنا بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي جمهور الفقهاء. فإذا وجد مثل هذا في كتاب الله تبارك وتعالى عن الأمم السابقة قالت إحداهما يا أبت استأجر، وقال له أنه أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، هذا طبعا يوافق شرعنا ما بيخالف شرعنا، ولكن ولكن هل هو حجة؟ لا، إنما هو استئناس، نستأنس به استئناسا. أيضا ورد عن في مسند أبي يعلى وعند الطبراني وعند ابن ماجه عن سيدنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا طبعا يعني هذا المقصود فيه المبالغة، يعني بيجوز بما يخلص شغل يجي لعندك على المكتب يقبض أجرته يكون جف عرقه. المقصود أنك لا تجف أبدا، مجرد انتهاء العمل لازم الأجير يأخذ أجره، لكن هذا إقرار من الشرع أن عقد الإجارة عقد صحيح وافق على الشرع ويرضى به. أيضا روى عبد الرزاق في مصنفه عن سيدنا أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. أنت استأجر أجير بدك تشغله عندك، ما تحطه تفضل اشتغل عند مني ويلا بعطيك اللي بتيسر أو سماحة نفس، لا ما بصير هذا. فليعلمه أجره من قبل ما يشتغل، يقول له أنت تشتغل عند مني كل يوم 8 ساعات 10 ساعات شغلتك الشغل الفلانية واجبك كذا وكذا مقابل أجر بالشهر تأخذ المبلغ الفلاني بتسمي له المبلغ، فليعلمه أجره. كذلك هذا دليل آخر على صحة على صحة عقد الإجارة. وأيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي ومسند أحمد بن حنبل عن سيدنا سعد بن أبي وقاص أن أصحاب المزارع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤجرون أرضهم أو يكرون أرضهم. الكراء هو الإجارة، كانت الكلمة مستعملة في بلادنا، كانوا يقولوا استكري وكذا، والكري بدل كلمة إجراء الآن مو مستعملة، بس هي لغة صحيحة. كانوا يكرون مزارعهم على ما نبت على السواق ومما حول النبت، يعني يجي أجروا أرضه يأجروا الأرض تبعه الزراعة، بده يزرعها فاصولية باذنجان كوسة كذا، شو ما بدك تزرعها، لكن شو بيخرج حول السواقي وحول النبتات وهون وهون من النعناع من البقدونس من الكزبرة كذا، هذا لصاحب الأرض. كانوا هيك يتعاملوا، طريقة من التعامل. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختصموا في بعض ذلك، اختصموا في خناقة صارت بين اثنين بين صاحب أرض ومستأجر، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا على ذلك، وأمرهم أن يكروا على الذهب والفضة. أجر أرضه بدي كذا دينار ذهب، بدي كذا درهم من الفضة وبس خلاص، ما بتأجروا الأرض على شيء مما ينبت في الأرض. ليش؟ لأنه هذه منفعة غير معلومة، أدش بطالة شو بعرفنا أدش بطالة، فهذه مر معنا بالتعريف لازم تكون منفعة في عوض معلوم، لازم يكون معلوم، هذا غير معلوم فلا يصح. وأيضا ثبت في البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، احتجم وأعطى الحجام أجره، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم عقد عقد إجارة مع هذا الحجام حينما حجمه وأعطاه أجرته، فدل ذلك على مشروعية عقد الإجارة وأنه صحيح شرعا إن شاء الله تعالى. ونأتي على كثير من التفاصيل والأحكام في الدروس القادمة إن شاء الله من باب الإجارة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.